المتعارف او شهور. وبعدين هي بيأخر النبات بقيات عملية، بقيات عناصر العملية. هذا العناصر على الأحوال، أول شيء اللي هي ناقص بواحد ايه؟ 12 ناقص باطني. وش يقصد بالنقص الظاهري؟ أول حاجة لو نتأكد منها النقص الظاهري خارج النفس، خارج النفس، خارج الأصل. قلنا إن عندنا 20 نصوص وأصول، هذا النقاط المهمة. أنا هذا الكتاب الأصلاني أو الكلام الأصلاني ناقص أو أصل الأصول، قلنا وش فرق بين الأصول والأصل. واضح؟ إنزين، المعرفة الوثائقية أو الانتسابية، النقد الظاهري أو الانتساب، توثيق. زين، وش يعني الانتساب؟ انتساب هذا الكتاب إلى المؤلف صحيحة أو لا؟ كل الكتاب صحيحة نثبت له أو بعض الكتاب نثبته صحيحة مباشرة. هذا الكتاب فيه تعليقات من المؤلف عليه، هل التعليقات أيضا قريب من المؤلف في زمن بعيد عن المؤلف؟ هل كلها دراسة وش فيها؟ ظاهرية بالنص أو الأصل. واضح؟ دراسة ظاهرية بالنص أو الأصل. صح الكتاب يعطينا نماذج إلى النقد الظاهري. أول شيء يقول لنا من النقاط الرئيسية في النقد الظاهري التأكد من صحة الأصل، صحة نسبة للمؤلف. مو صحة نسبة للمؤلف، أصلا صحة صدوره. إحنا في كتب موضوعة، كتب كاملة موضوعة ومنسوبة إلى قرن من القرون، قرن أول، قرن الثاني. زين؟ إذا صحة صدور هذا الكتاب فعلا في القرن الفلاني كان موجود الكتاب ولا ما كان؟ أصلا كان في اسم من المؤلفين من الكتاب، في شخصية كذا كانت في ذا القرن ولا ما في؟ إذا التأكد من صحة الكتاب، صحة صدوره. مو بس القرون الأولى حتى الحين شفنا كتاب يطلعون يحطون عليه اسم، بعدين اكتشفنا وعرفنا إنه المؤلف أصلا ما له وجود، أو إنه موجود ولكن ما له التأليف ولا العلاقة. هذه الأشياء تصير. زين، فنعود التوثق من صحة الكتاب التاريخي، هذا أول شيء. طبعا كيف؟ هي بعض النقاط اللي هي فحص الأوراق، الوراق، تأكد من بحث علماء ذاك الزمان، هل كان ذكر في كلامها؟ لأن عارف العلماء يشيرون لبعض الآراء، آراء بعضهم البعض، ينتقدون بعضهم بعض في كل زمان، زين؟ يؤيدون بعضهم بعض، زين؟ فالبحث في علماء ذلك الزمان، النظر إلى عبارات الكتاب، الناس في ذاك الزمان كانوا أصلا يهتمون بالأبحاث مطروحة بالشبهات، مطروحة، في وايد آراء ممكن تساعدنا على التأثر من صحة صدور الكتاب. أيضا البحث في اسم الكاتب في أسماء متشابهة. واحد من الأساتذة كان يقول لنا رايح الجزائر، ما أدري رايح المغرب الجزائر، المهم فشاف تميز واحد عادة عندها القبيلة اللي هم يسمون بأسماء العلماء، عندهم الراجع، عندهم شفنا المثلث، عندهم كلهم اجتمعوا في قبيلة واحدة. يعني لو قلنا الأسماء ممكن يتكرر نفس الاسم، نفس الاسم إلى جدين إلى ثلاثة أشياء يتكرر الاسم. زين، فهذا أيضا يسبب ويش تشويش فإن هذا هو المقصود، الشخص أو شخص آخر. إذا نتأكد من اسم الكاتب شخصيته، وأيضا إذا حد أكلنا من اسمه كلش حالة ثابت بالأحداث، هل هو قريب من الأحداث أو بعيد عن الأحداث؟ إذا كان شاهد الحدث أو سمع بواسطة واسطة كان غلط أسمع بعشر وطائر. إذا كان مثلا في نفس الزمن لكن في مكان ثاني، مثلا في العراق يكتب تاريخ المدينة، يقدر أيضا سويش في مصداقية وقيمة القيمة العلمية للكتاب. واضح؟ يعني اسم الكاتب، نشأته، علاقة بالأحداث اللي هو كاتبها، الأسلوب، الأسلوب المكتوب في الكتابة، هل يكون أسلوب أدبي؟ عادة الأسلوب الأدبي يرسم الجانب الأدبي، حتى يعني يتغافل عن بعض الحقائق، ما نذكرها بس لأنها أدبية معناها من الجرح، ما في، زين؟ فأيضا أسلوبه في الكتابة يؤثر على القيمة العلمية إلى الكتاب. مقدمة الكتاب، هذا نقطة مهمة، مطالبات الحوزة الأحوال، اللي يقدر كتاب دون ما يقرا مقدمات صار كبير، بين لما يقرا المقدمات يشوف اصلا الكاتب وش هدفه وش اسلوبه وش اعتمد عليه الملاحظ المصادر والى اخره، ما يكتب في المقدمات والغالب من الكتاب. هذه اشياء وايد مهمه لفهم الكتاب، اي كتاب كان خصوصا الكتب التاريخيه زي ما بينا ان شاء الله اليوم لازم نبدل ايش؟ نطلع على بعض الكتب التاريخيه عشان نشوف الفرق بين الكتب أحداث المؤلفين إلى آخره. أيضا من المسائل وهذا في النقد الظاهري زمن تأليف الكتاب خصوصا في الأصول، خصوصا في الأصول، لأن الأصل وش يعني؟ الأصل يعني اللي يعتمد عليه في ذكر التاريخ، نصوص يعني دراسة تاريخية. مثلا الحين كتاب الشيخ سبحان، مثلا كتاب الشيخ سبحان في التاريخ برسول صلى الله عليه وآله ما أخذها من القرآن أصلاً، رايح لازم القرآن يرتبها اللي تكلمت عن حياة الرسول صلى الله عليه وآله والرجوعات اللي فيها، ما رتبها ترتيب وش فيه تاريخي وبحثها دارسها دراسة تاريخية. إذن هذه شو اسمها هذه دراسة لا أكثر أصل ليش؟ لأنه اعتمد في التاريخ على من سبق من أصل للتاريخ. إذا الأصول خصوصا في التاريخ في الفقه الأصول هي لا متقدمة، الكتب الأولى لم تثبت وأصبحت مصدر أصل تفرعت عنها النصوص. واضح؟ إذا الأصول هي اللي جمعت الأخبار، أحيانا تكون جمعتها بشكل جزئي، يعني كتاب فقط تكلم عن الحياة الاجتماعية في العراق، تكلم عن الحياة الاجتماعية في المدينة ولكن يعتبر أصل يأتي بعده لأنه أول كتاب أتكلم، مو شرط يكون أول كتاب، ممكن الكتاب العاشر، ولكن الصدر من أهل المدينة، العشرة كتب الأولى صدرت من أهل العراق والشام، بعيدة عن المدينة، عن المدينة، عشان ليجتمع المدينة، لكن الكتاب لا، إذا لاحظوا قيمته، أول شيء المؤلف من هو؟ عاش في المنطقة ولا ما عاش في المنطقة؟ إذا القيمة العلمية لكلي، الكتاب أصل أو لا، بالإضافة إلى زمن صدوره. كل ما كان الزمن أقرب إلى الوقت وقاعد يوصف حياته، مو في القرن الرابع قاعد يوصف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في القرن الرابع قاعد يوصف حياة، لا ولا في القرن الرابع يوصف حياة المجتمع المدني في هذا القرن اللي أنا فيه. هذا ترى أصل، لأن الزمان والمكان نفس زمان المكان اللي قاعد يكتب عنه، نفس زمان المكان المؤلف، واضح؟ وهذا بقية شو اسمه. إذا هناك وجه معايير تعطينا هذا الكتاب مثلا أصل أو لا. وفي كتب للتاريخ وتيجي إن شاء الله، إن شاء الله نقرأ اليوم في كتب تكلمت عن التاريخ بشكل عام من زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلى القرن الثاني مثلا لقرن المؤلف، هذه تسمى وش فيها تاريخ كامل، كامل في التاريخ. هذا سيرة ابن هشام مثلا اللي تكلمت عن الأحداث بكثرتها والتحولات التاريخية بتاعتها، وأيضا فيه تحليل، لأن قلنا أن التاريخ هو إيش فيه؟ مو بس ترك أحداث، وإنما أيضا تحليل هذه الأحداث، الأسباب، وش أسباب شو اسمه الأسباب اللي أدت إلى انتصار في هذه المعركة، وش أسباب اللي أدت سقوط هذا المجتمع وانهياره في زمن الفلاني، ومتى قام هذا المجتمع من جديد على يد من، وعلى ذلك، زين؟ هذا اللي هي دراسة تحليلية للتاريخ. زين هل نذكر إلى ايش؟ إلى النقد الظاهري. فعندنا النقد الباطن، النقد الباطن يعني النقد المثل الأصل دراسة، طبعا هي في النقد الباطني في عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما معنى هذا النقد؟ وش الغرض من هذا النقد؟ شهر مطهري يبين بشكل أحسن كتاب المدخل إلى دراسة القرآن الكريم، يبين الدراسات، طريقة الدراسات، أنواع الدراسات في البداية في المقدمة. يبين أن كل مؤلف عنده رؤية كونية، عنده نظرة للحياة، للإنسان، للعالم، للتاريخ، للمجتمع. هذا السؤال الأول، وش هي نظرة المؤلف، الرؤية الكونية للمؤلف؟ كل مؤرخ هو ما كتب غير كتاب إلا لرؤية معينة عنده، نظرة عن المجتمع عنده، إذا ماذا يريد المؤلف أن يبين في هذا الكتاب؟ السؤال مهم. إن شاء الله إن شاء الله إذا كان نخلص الكتاب بسرعة لا ويش عشان أبغى ندخل في سيرة القادة. كتاب الشيخ بشوائي. الشيخ مهدي بشوائي يدرس من سيرة الإمام علي إلى الإمام الحجاج الأخرج الشريف. سيرة القادة اسم الكتاب. القادة يعني قيادتهم، طريقة قيادتهم كيف كانت للمجتمع. هو الكتاب في الواقع يبغى يبين وايش كيف تولى العلم عليهم السلام هذا المجتمع، يعني مبني على ان عقيده وهي ان الائمه فقط هم القاده، هم اللي استطاعوا ان يقودوا الناس في شبهات وفي ازمات مختلفه، يعني انهيارات وقيام مجتمع جديد وما ادري ايش. الائمه كانوا هم من يقود الناس في هذه الازمات على مر التاريخ، اللي هو الامام الحجاج الاخرج الشريف هو القائد. هذه الفكرة، هذه الرؤية اللي يبغي يثبتها هذا المؤلف، هذا الكاتب. احنا لما نعرفها نمشي مع الحيوية في هالرؤية، بناء عليها احنا ايش نقرأ؟ بناء على قراءتنا للمجتمع، وان هذا المجتمع يدار بقائد ويدرس سياق هذا القائد مع مجتمعه، مع علاقته بالملوك والامراء في زمانه، بناء على انه هو قائد، مو بناء على انه هو مستضعف تحت قيادة وقاعد خايف من السلطان الفلاني. لا، طريقة تختلف قراءتنا للكتاب، تختلف قراءتنا وفهمنا إلى وش الأحداث اللي يفرزها بناء على هو يبغى يوصل إلى وين. زين، إذا ما معنى هذا الناس؟ يعني وش هي الرؤية؟ هذا أوضح. وش هي الرؤية الكونية للكاتب؟ يعني كيف ينظر إلى الناس؟ كيف ينظر إلى المجتمع؟ كيف ينظر إلى شو اسمه؟ إلى العالم؟ يؤمن بالله ولا ما يؤمن بالله، يؤمن بوجود شفنا زي مثلا في التاريخ قيادة إلهية ولا لا، ولاية الله سبحانه وتعالى سنن تاريخية. ما هي العوامل التي يمكن أن تكون قد تركت أثرها في صياغة التاريخ؟ وش العوامل اللي أثرت يعني هي السنن التاريخية؟ في قوانين ثابتة بناء عليها يؤمن فيها الكاتب، وبناء عليها هو قاعد يرتب ويش؟ يرتب الأحداث التاريخية. هل كانت هناك ظروف كافية مكنت صاحب الأثر من نقل الواقع التاريخي إلى حقيقته؟ إذا السؤال الأول تقريبا سؤال شيء مبلاعي، السؤال الثاني العوامل اللي أثرت على الكاتب وخليته يكتب التاريخ بهالطريقة، السؤال الثالث الظروف اللي كان يعيشها الكاتب. مثلا كان الكاتب في حزب معين، يمكن إلى منظمة معينة، متعثر إلى أمر معين، أثرت هذا الظرف أثر عليه في كتابة التاريخ، أثر عليه في اختيار لبعض العناصر يبرزها وبعض العناصر يتحاشاها في التاريخ. هذا هذه الأسئلة الثلاثة في النقل الباطني. يقول صاحب الكتاب أن الجواب على السؤال الأول اللي هي الرؤية الثانية للكاتب، أو ما هو المراد من هذا الناس التاريخي والشيء لوين يبغى يوصل من الكاتب، هذا شو اسمه ممكن أن نحن نجاوب عليه من خلال تحليل. يقسم التحليل إلى نوعين، تحليل إيجابي وتحليل سلبي. ماذا يريد المؤرخ أن يقول؟ وش لمن يبغى يقول المؤرخ؟ التحليل الإيجابي يقول أيضا تحليل إيجابي إلى مرتبتين. المرتبة الأولى تفسير ظهر الناس، نقرأ الناس وش نفهم منه، وش الحدث. معنى مثلا أقرأ عبارة أفهم منها معنى حرفي، هي معنى ظاهر من هذه العبارة. بعدين يجي واحد يقول لا، هو ذكر هذه العبارة عشان يوصل لها نقطة معينة. إذا أول مرحلة في التحليل قراءة ظاهر الناس وفهم وش ظاهر، ولكن علي مراد المتكلم من هذا الناس. ثانيا إدراك المعنى الحقيقي للناس، ماذا يريد المتكلم من هذا المعنى الحقيقي. هذا إذا هي الدلالة التصورية اللي في الأصول ثلاثة أستقلال من مراد الجد للمتكلم. أول شيء نتصور المعنى، ولكن مو على طول نقول إذا خلاص هذا هو المعنى الأول اللي أنا فهمته هو اللي يبيه المؤرخ. لا، هذا سؤال ثاني، المؤلف وش يبغى من ذكر هذا الكلام؟ وش يبغى يقول؟ وش يبغى يستنتج؟ واضح؟ معرفة غرض المؤلف. طبعا كيف يمكن أن نصل إلى غرض المؤلف؟ صاحب الكتاب لازم نتعرف على المؤلف، لازم نتعرف على الكاتب، أول شيء بيئة الكاتب. طبعا هذه عادة يبينها الكاتب شوين في المقدمة، اللغة اللي يتكلم فيها الكاتب بيئته، يعني يستخدم عادة المصطلحات وقيلة وهو في الواقع هو اللي يقول، كذا على الكتاب كذا، ما يمكن على شكل صحيح كذا. أو هذه مسألة مو بالخلاف وهو بلوقع ولا خالف أنا بيه مو بالخلاف وإيش ولكن لما نعرف طبيعة الكافر نفهم أنا هي احتمالنا لا شكل يكون لك هذا المعنى هذا يقصده يقصد أنا أخالف وهذا مثلا مو بالخلاف يعني بين المؤلفين هذا هم يقولون الطين اللي قلنا نسموه بالمقدر باطني لنا يعني احنا قاعدين نحلل اول شيء نحلل باطن المتكلم شخصية المتكلم كل راح نفهم المتكلم او المؤرخ هذا اللي كتب لنا نفهم طريقة وش كتاب فايش اسمه لو ايش استخدم هذه العبارات ايش شيء ظهري يتكلم عن جامعين اكثر كلام عن جامعين فنقدر نفهمه لو ايش يتكلم عن أكثر من استخدام مثلا علم الناس تكلم وايد عن علم الناس على غير شو اسمه بقية في العلماء أو ما تخصص علم الناس حتى كان يقرأ وايد في علم الناس لو إيش أنا أتكلم مع جامعيين وكانوا متأثرين بالعقل في علم الناس العلم في علم الناس وعاد وشو فالعقل محيط والبيئة واهتماماته ندرك لو إيش تكلم عن ثلاث الأشياء والقضايا اللي يشوفون العلماء مهمة ورئيسية تكلم عنها وراح تكلم عن أشياء ما تكلم عنها العلماء لو إيش هذا البيئة اللي كان عايش فيها ولا بس الجامعة ويتكلم على البيئة أثر على لغتك أثر على شو اسمه الأبحاث إلا اختارها وتكلم فيها زين هذا النقطة الأولى إذا ملاحظة اللغة الخاصة للإنسان اللغة فيها يعني البيئة اللي عاش فيها طريقة كلام وطريقة تعبير عن الأشياء عن انتقاداته أحيانا يكون الكلام غلط إذا إحنا ما عرفنا إيش بيئة المعلم يمكن أن يدرس المنهج الجديد أحد كان درس منهج جديد إذا درس المنهج الجديد وش فيه؟ لاحظ في درس البداية اللي هي النظرة التعريفية يكرم اليوم يكرم كم لأن ما نعرف الشخصية فيه فكلامه مو واضح لما نشوف عبارة نفهمها على حسب وش المعارضة موجودة عندنا مثلا يقول في مثلا هيجل يقول في نظام ضروري إلى الكون بعد فترة نشوف إنه يرفض الواقعية إنه مثال كيف نظام ضروري؟ ضروري يعني اللي هو معلولية من على كلامنا لكن لما رحنا هيك اللي نشوف ينطلق لنا الكلام إذا الضرورة ناخذ معنى ثاني في نظام وهكذا إذا البيئة للمؤلف تخلينا نفهم كلامنا واضح ما عيش حال من الغموض يصير عندنا موضوع مو مرتب مو ناقص فعارف التاريخ أكثر من الفلسفة ترى يدرس التاريخ دراسة معمقة يشوف لنا في غموض وايد في التاريخ الناشئ من وين؟ من جهل الشخصيات اللي كتبت التاريخ. تفسير الكلام في نطاق السياق العام وعدم اقتطاع الجمل، يعني احنا لا ناخذ جمله بالآن هذه فهمتها ولا قالت فلان، لا، انا فعلا اعيش مع المؤلف واعيش مع الكتاب، مع سياقه، اشوف لوين يبغي يوصلني هذا الكتاب. زين؟ الوقوف من الكلام موقف الحياد التام ايضا يعني مو الشيء اللي ناس الأخيرة في أفضل شيء تكون وش قراءة تارك قراءة وش فيها حيادية حتى أستطيع أن أنتقد نقد باطن للتاريخ زين السؤال الثاني جواب على السؤال الثاني وشكر السؤال الثاني العوامل التي يمكن أن تكون قتلت أثرها يعني اللي هي السنة التاريخية أو هي بعد المؤلف يشير إلى عوامل أثرت على المؤلف صياغة التاريخ خلص مثلا يكذب في بعض الوقائع حتى ما يكذب الكذب ولكن يموه ما يذكر شو اسمه الوقائع بشكل صريح يذكر من وعن العوامل أول شيء طمع منفعة خصوصا في زماننا يغيرون التاريخ يغيرون الأحكام على حسب المناخ الشخصي ضغط الدوائر الرسمية خصوصا في بعض البلاد خصوصا في أوروبا مثلا في بعض الدول التاريخ يكتب بشكل رسمي يعني الدولة هي اللي تكتب تاريخها فهذا طبعا تاريخ مسير أيضا الرأي العام خصوصا في المحاضرات لما يصير في محاضرات تاريخية الواحد يخاف من مثل بعض الوقائع عشان يوفر مشاكل ويذكر وقائع يدري انها هي كذب او مي صحيحه او مشكوك فيها لانه الناس متعوده تسمعها صح؟ الراي العام ايضا ممكن انه يؤدي الى ايش؟ سبب من اسباب الكذب في التاريخ أيضا الميول، الميول والرغبات والتحسبات، عنده وظيفة معينة خاف يخسرها، عنده موقع اجتماعي خاف يخسرها، فأيضا يموه في التاريخ أو يذكر ما يدري أنه مو صحيح ويترك الصحيح. أيضا التملق للجمهور، تعمد التكييف الأدبي زي ما ذكرنا من شوي، بعض الجوانب الأدبية إذا كان يهتم بالجانب الأدبي كتابة التاريخ خليه يستغاث عن ذكر بعض الحقائق التاريخية. أما العوامل اللي هو السؤال الثالث، الظروف اللي ممكن تؤدي إلى توهم وقائع ما وقع، يعني مو خطأ متعمد في العمل الثاني، ترجع أول أيضا يذكر ظروف مختلفة. أول شيء إلى نفس المؤرخ، أحيانا يكون المؤرخ عنده مشكلة ما يسمع عدل، عنده مشكلة نظر، يشوف الكلمات أخطأ في القراءة، سلامة الحواس مهمة. أيضا سلامة العقل، تحليل، ما يكون عندك تشويش ذهني أو ضعيف في تحليله. في الباع يكون تحليل للتاريخ ضعيف، فدراسة التاريخ وش تكون ضعيف، استنتاجاتها تكون خطأ. أيضا شروط لازم توفرها، مثلا عنده زمان كافي، كان عنده زمان كافي في دراسة التاريخ وتحليله واستنتاجاته، أو لا كان مستعيل وبسرعة بسرعة استنتج بعض الأشياء بس ماشي حاله عشان الحاضر وعشان أي سبب، أو إذا خلص بسرعة إنه يكتب كتاب وبعدين منك يكتب كتاب تاريخ منهج مثلا، سوالف فيستر بدون إن الله بدون إنه عندك نفس الكتب يعني صحيح إن شاء الله مستعيل بوش. إذا إن تكون في الشروط اللازمة من أجل دراسة التاريخ كتابة بشكل هو مو قاصد إنه يكذب، ولكن الظروف ما كانت كان في تساهل. أيضا المواد الكافية، الكتب الكافية، مصادر وغيرها. الكتب الكافية ذكر خمسة أسئلة يطرحونها الأوروبيين في دراسة التاريخ اللي طلعوا عليها ما في شيء، ذكرت ثلاثة منها الباقي طلعوا عليه. ابن خلدون ذكر ثلاث أسئلة عادة يعتمد عليها عندنا احنا المسلمين في دراسة التاريخ. السؤال الأول الذهول عن المقاصد، يعني أحد الأخبار اللي تؤدي إلى الخطأ في التاريخ أو نقل التاريخ أو دراسة التاريخ، وش هو قصد المؤلف؟ وهذا مو بس في التاريخ، حتى في العلوم العقلية مثل الفلسفة المنطق، لما نسأل عن قصد مقاصد المؤلف يصير تحليلنا مو صحيح للكتاب اللي نعتمد عليه في نقل التاريخ أو دراسة التاريخ. إذا أول شيء الذهول عن المقاصد. النقطة الثانية توهم الصدق، زي ما قلنا من شوي في السؤال الأول قلنا لازم إن المؤلف وش فيه؟ لازم نتعرف على الكاتب، على المؤلف، حتى نعرف مين فعلا هو شو يبغي يقول، هل هو صادق في هذا النقل؟ صادق مثلا في وجود خلاف أو لا، ما في خلاف، هو يقصد خلاف عنده هو مخالف مثلا، واضح؟ وغيرها. إذا قصدي نقرأ عبارة نتوهم منها أن المؤلف صادق في وجود خلاف بين المؤرخين، في حين أن لا، هو قصده شيطاني بالعبارة، واضح؟ توهم الصدق. وأيضا الجهل بتطبيق الأخبار على الوقائع، يعني أحيانا أي دارس طالب التاريخ أو يدرس التاريخ بس يقرأ الوقائع ما يركز يقول كيف صار ذا الخبر، يعني في زمن مثلا الإمام علي هل فعلا كانت الأرض بهالشكل، كانت الزراعة منتشرة بهالشكل، ممكن أن مثلا الإمام علي مثلا يعني يحصل ألف بئر كان عنده الوقت في اللي يطلع أساسا، أو مثلا في واقعة عاشوراء نطلع عليها وايد تنقيح معقولة يعني أن هذا الحدث يصير أم الأمات تسوي كذا ذاك الزمان، يعني دارس التاريخ لازم يكون مؤهل انه ايش؟ انه يقدر يطبق الوقائع على الواقع، على ارض الواقع، يعني يصير عنده قدره، عنده معرفه بالواقع، بالمحيط، بالزمان، بالمكان اللي وقعت فيه الحادثة اللي تحتاج إلى تحليل ودراسة. هي مثلا أمثلة الواحد يطلع عليها يشوف بس الأخطاء اللي ممكن تقع في دراسة التاريخ بسبب عدم معرفتنا بأحوال زمن الواقعة. الفصل الرابع بس سريع عشان يصير عندنا تطبيق. النقد التاريخي هو عنده تاريخ عند المسلمين. في الفصل الثاني نتكلم عن تاريخ عند الغرب صح؟ الفصل الأول والثاني نتكلم عن مسار تاريخ عند الغرب. تقريبا ما عرفوا بين الشعر مشاهدة خصوصا مع ظهور الإسلام. قبل ظهور الإسلام صار شيء مهم أن يحافظون على سيرة الرسول صلى الله عليه وآله ينقلونها لأولادهم إلى الأجيال اللي بتجي. فبدأت كتابة التاريخ من الأول من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وصارت بشكل منظم من زمن الإمام علي عليه السلام. اتخذ كتاب للتاريخ الإمام علي عليه السلام وضع كتاب ورسم الحديث كتاب التاريخ الوقائع نفسه. إذا عملية النقد التاريخي وش يعني النقد التاريخي؟ يعني إصدار نصوص وأصول للتاريخ وهذه الأصول يركزون فيها على سلسلة المؤلفين من المؤلف في أي زمان. توثيق يركزون فيها على التوثيق موثقة وأيضا الدقة في النقد. زين طبعا في البداية يكون صاحب الكتاب لأن شفنا هيمن على التاريخ في دراسات يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم العقل على التاريخ يعني الدراسة العقلية والتحليلية للتاريخ بالإضافة إلى التجربة والمشاهدات. يعني التاريخ كان شفتين كانت عاش معاش وينقل. زين فكان مبنية رئيسية كده بالتاريخ أو شيء التجربة اللي كانوا ينطلون تجربتهم لعاشوها وأيضا بعيد عن الأهواء وبعيد عن الخيالات يحكمون عقلهم في دراسة التاريخ. وهذا تعتبر مرحلة متقدمة بالنسبة للغرب لأن كان الغرب في دراسة كثيرا أساطير بدأوا بأساطير وبعيد عن أشياء غير عقلانية مثل العقل بعدين ننتقلوا إلى مرحلة. أما بالنسبة إلى التاريخ الإسلامي فبدأ لا بدأ بداية بتحكيم العقل وأيضا نقل التجربة. إذن أحد المؤرخين أول مؤرخ مسعودي مسعودي في القرن الرابع تقريبا عاش القرن الثالث الرابع من سنة 283 نهاية القرن الثالث إلى 346 بعد شوية بعد بعد المسعودي معروف بويش هيرودوت العرب هيرودوت عليه هيرودوت أبو التاريخ عند أوروبا. فالمسعودي أيضا عرفت عنه هيرودوت العرب يعني أبو التاريخ. إنزين المسعودي تكلم على وش في كتاب لاحظ زي ما قلنا في بعض الكتاب عرفوا لأنهم أفضلوا للتاريخ نقدوا التاريخ الموجود. قلنا المسعودي في القرن المسعودي قلنا التاريخ كتب من دولة وعلى عليه السلام على القرن الثالث القرن الرابع يعني في كتب سابقة ولكن في كتب وش فيها تعتبر أصول في التاريخ. المسعودي ريزة أنه انتقد كتاب جاحظ جاحظ عندي كتاب له كتاب الحيوان كلام كان حياة الحيوانات طبعا يكتبوا من دواعي في البيئة المحيطة في بعض المناطق اللي كان لها تاريخ زي مصر مثلا زي جزيرة العرب الشام. زين فأتكلم عن النباتات الموجودة هناك أتكلم عن الحيوانات الموجودة هناك طبيعتها وش تأثر بالنباتات وش المسعودي ينقح هذا الكتاب ذكر أن في يعني أشياء كثيرة ما تطابق الواقع خصوصا أن الجاحظ ما كان مسافر ما يسافر فكان يعني يسمعهم غيره لأن المسعودي ترى حاله لو استطعنا ينتقد ناخذ وش فيه ناخذ مبني على تجربة ومشاهدات. زين هذا أول كتاب، إلا حاولوا تشوفونه كتاب شفنا كتاب المسؤول في التاريخ. نعم الروج الذهب المسؤول. إنزين وفي عندنا بعد مفتوح المفتوح أحد بن محمد بن يعقوب الرازي في القرن الخامس كتاب تجارب الأمم. أصلا من اسم الكتاب تجارب الأمم يعني نقل تجربة مجموعة من الأمم وحللها، وهذا يعتبر إنجاز من الإنجازات عند من ابن مستوي يعتمد عليه، يعتبر أصل من الأصول التاريخية. أيضا من الكتابات كتابات ابن خلدون اللي العالم بيكون تشوفونه ضروري، مقدمات ابن خلدون خصوصا مقدمة كبيرة شوية هي يعني وهذا ضروري حد اللي يدرس التاريخ، لأن أول شيء عندك مقدمة التاريخ خصوصا شيء حقيقة التاريخ، علاقة التاريخ بالحضارة، المجتمع والتاريخ، المجتمع والحضارة وأيضا إلى طريقة الخاصة في النقد التاريخ، نفس الشيء النقد يعني دراسة التاريخ. زين ذكر ثلاث عناصر هي صاحب الكتاب يقول ركز فيها. أول شيء أسباب تطرق الخطأ، لماذا يخطئ المؤرخ، لماذا يكذب المؤرخ، مو بس ممكن يخطئ بدون قصد، أحيانا لا يقصد بقصد. وأيضا قوانين نقد الأخبار، كيف ننتقد الأخبار التاريخية. من أهمها قانون طبائع العمران، طبيعة العمران قلنا من قبل، العمران من قبل خلدون يعني مجتمع الحضارة، مجتمع الحضارة يعني طبيعة الحضارة، كثير إن شاء الله فلسفة التاريخ، طبيعة الحضارة طبيعة المجتمع عند ابن خلدون إنه يبدأ يشتد مثل الطفل، إنه يشتد ثم ينهار، يبدأ يوصل لمرحلة من الكمال ثم ايش والعمران، بعدين ايش يبدا في الانهيار. اسباب اشتداده، اسباب انهياره، هنا اعطانا مجموعه من القوانين اللي هي سنن تاريخيه، سنن تحكم التاريخ. ايضا من القرن السادس اللي هو البيهقي. البيهقي في القرن السادس ميزته انه ركز على الاساطير والخرافات التاريخيه، الخرافات بعد مفيده، ما هي مو مفيدة لأنها كثير من خرافات الأساطير كل اللي يقولنا وما أدري شو هل شو اسمه في الواقع احتجبها كثير من الناس وأخذوا العبرة والعبرة منها. وأحد الأهداف من التاريخ نقل العبرة والعبرة، فالأساطير التاريخية أيضا ممكن أن توصل إلى تحقق بعض الأغراض التاريخية. تقريبا أهم الشخصيات اللي تكلمت عن التاريخ كعلم، تدرس علم له أهدافه وله موضوعه. وغاياته إذا هذه الشخصيات مهمة اللي احنا نتعرف عليها، ابن خلدون، البيهقي، المسعودي. ايضا من اللي كتبوا كتب في التاريخ اللي هو في الدين الكافيجي في القرن التاسع، المختصر في علم التاريخ. هذا الكتاب ميزته بان اهتم فيه الغربيين، الاوروبيين ترجموه حطوا عليه تعليقات، وقاموا العرب وش فيهم ترجموا كتب الاوروبيين مع تعليقاتهم على كتاب ويش كافيجي وفي الدين. تشوفون حق بعض المستشرقين موجودة في الإنترنت تعليقات على هذا الكتاب، كان مورد اهتمام يعني تعرفوا على تاريخ المسلمين من ضمن الكتب المهمة عندهم كتاب التفليسي له المختصر في علم التاريخ. أيضا في البداية في المقدمة لاحظوا الكتب التاريخية كيف كانت الكتب الأولى في القرون الأولى في الولاية، ما يكون تاريخ الأمم على طول يدخلون سيرة الإمام علي وسيرة الخلفاء، لا لازم يعطون ايش مبادئ التاريخ، اهداف التاريخ، زين اصول علم التاريخ، مسائل التاريخ، فريق السياسة تعرف مر علينا من قبل أنه طوفان نوح وعندوش هذه تعتبر أشياء رئيسية. أيضا في الإسلام في شو اسمه محطات كان في أول شيء آدم حواء محطة مهمة لأنها المحطة تميز ماش تميز تاريخ المسلمين عن تاريخ الغرب. الغرب عندهم أول شيء الأساطير، أول شيء خرافات الأساطير، وأن الإنسان كان يعيش حياة وحشية واشتات، وبعدين شو شو بيجي كون المجتمع. أنا في التاريخ الإسلامي لا، أول شيء أول أسرة آدم وحواء ومنها بدأ تاريخ الإنسان. فرق بين الدراستين. إذن صفحة 74 يذكر اللي هو تاريخ الأمم في يعني اللي يبدأ بهبوط آدم، بعدين بعثة نوح، بعدين الطوفان. طبعا يرجع لبعثة نوح لأن أول قوانين كانت مفصلة ومكتوبة نوح عليه السلام، بعدين يبدأ له الطوفان، بعدين إبراهيم عليه السلام، حرق إبراهيم، بناء الكعبة، بعدين بدأ ويش؟ من بناء الكعبة بدأ ويش؟ التأريخ، التقويم يعني إلى حياة العرب. لما صار في شو اسمه الكعبة بدأت الجزيرة العربية يظهر لها تاريخ ويظهر لها قيمة. فهني ذاكر هل شو اسمه؟ أن العرب بدأوا من وجود الكعبة بدأوا يؤرخون عام الفيل والأحداث اللي تصير لهم بناء على ويش الأحداث اللي تصير في الجزيرة العربية. فإن شاء الله الدرس الذي يطولنا اليوم. توقعت التاريخ اللي مطول فيه مو الفلسفة. بس ده آخر الوقت. إذا يظل نطلع على أربعة تقريبا اللي أخذناها إن شاء الله. هذه اللي تبين على الفصل الرابع، بعدين ندخل الفصل الخامس. الدرس الذي ندخل الفصل الخامس أيضا في نقاط، وبنبدأ في الباب الثاني المدارس التاريخية المهمة. ناخذ الفصل الأول من الباب الثاني بعد. حاولوا حذروا على صار عندكم الكتاب بدروع عشان لا تصيرون ضايعين وأنا أتكلم، حتى نمر على النقاط الرئيسية. يعطيكم العافية. شو هذا أهم شيء في التطبيق، أنكم تتعرفون على الكتب التاريخية. يعني إحنا مثلا أربعة كتب حولوا كل يومين تشوفون كتاب. حتى لو تتصفحون كذا بشكل سريع. تشوفون على ايش تكلمون. طبعا قد يكون الخلجون حق بالذات الحلولات مهمة اللي تكون موجودة عندكم. موجودة في الجريد. الحين بعد الكتب المهمة حاول لا يوصلونها تحاول في المكتبة في التاريخ لأنها علامات رئيسية. أي. إن شاء الله.